أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في صحيحة زرارة الثانية. صحيحة زرارة الثانية الموجود في الكتاب، في كتاب الحلقة الثالثة، أيضا مضمرة كالصحيحة الأولى. الصحيحة الأولى مضمرة، الصحيحة الثانية مضمرة، وهذا أشرنا له نحن بالبداية. لكن الصحيحة الثانية إذا بتراجعوا الوسائل، الجزء الثالث من الوسائل من طبعة مؤسسة آل البيت، رواها الشيخ الصدوق في علل الشرائع بسند صحيح عن أبي جعفر عليه السلام عن الإمام الباقر. هذا نفس الحديث، ومن هذه بتكون جهة قوة لصحيحة زرارة الثانية، لعلها ليست موجودة في صحيحة زرارة الأولى. فيعين بنفس السند أيضا حماد عن حريز، فيعلم بأن الضمير يرجع إلى المعصوم عليه السلام. في صحيحة زرارة الثانية كان الكلام من زرارة فيه ستة أمور، ستة أسئلة. بالنسبة إلى كل ما يمكن أن يستفاد الاستصحاب من السؤال الثالث ومن السؤال السادس، من أجوبة الإمام يعني على السؤال الثالث والسادس. بالنسبة للسؤال الثالث التي هي الفقرة الأولى من الاستدلال، تقريبا انتهينا، بقيت جهة صغيرة مرتبطة بالبحث غير مرتبطة بالبحوث التي تقدمت. بعد أن استفدنا الاستصحاب من الصحيحة، السؤال هو هل الاستصحاب يستفاد كقاعدة كلية أم أكثر ما يستفاد قاعدة في باب الطهارة؟ الجواب أنه لا يستفاد كقاعدة، يمكن القول أنه يستفاد كقاعدة كلية. وتوجد في هذه الرواية، يعني كما ذكرنا في صحيحة زرارة الأولى، حيث أن التعليل ظاهر بالتعليلات، ظاهرة بأنها تعليلات عندما يعلل، عندما يسأل طرف آخر ويجيب الإمام، هو ظاهر أن التعليل عرفي. لكن يقول هذه نقطة مشتركة بين الصحيحة الأولى والصحيحة الثانية، لكن في الصحيحة الثانية يوجد يعني نقطتين إضافيتان بيعززوا بقوة أن يكون المراد الاستصحاب كقاعدة كلية. الأمر الأول هو عبارة في صحيحة زرارة الثالثة، قلت ولما ذلك؟ بعد أن أفتى الإمام قال تغسله ولا تعيد الصلاة، قلت ولما ذلك؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك، هذه الصغرى، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، هذه الكبرى. إذن ظاهر العبارة هو أنها في مقام التعليل، لأنك كنت على يقين، فهذه عنصر قوة، حيث نقول مباشرة ظاهرة في التعليل إن لم يكن أكثر من الظهور. ممكن تقول لي لا صراحة، ظهور جيد، نور على نور، إذا بتكون صريحة في أنها في مقام التعليل، لماذا يعني الفقرة الأولى بالرواية الأولى، عفوا بالرواية الأولى، يعني ليست هكذا؟ الجواب نعم، في الرواية الأولى سيد الشهيد ذكر ثلاث احتمالات في الحلقة الثانية، وكان التعليل أحد تلك الاحتمالات، ولكن وهو المستظهر، ولكن ذكر احتمالان تانيين. إذا لنرجع إلى الصحيحة الأولى، لأن هنا أشار إشارة إلى هذا المطلب. الصحيحة الأولى ماذا كانت؟ بعد أن سأل زرارة السؤال الثاني حيث قال قلت فإن حرك على جنبه شيء ولم يعلم به، قال لا، يعني لا يجب الوضوء حتى يستيقن أنه قد نام، حتى يجيء من ذلك أمر بين، إلى الآن ما عندنا مشكلة، وإلا فهي شرطية، فعل الشرط محذوف يدل عليه ما تقدم، يعني وإن لم يستيقن. جواب الشرط ما هو؟ في الرواية الأولى يوجد ثلاث احتمالات. احتمال الأول أن يكون جواب الشرط محذوف، وإلا الجواب لا يجب إعادة الوضوء. لماذا؟ التعليل فإنه على يقين، تكون الفاء للتعليل، إذن تكون لتعليل الجزاء المحذوف. ولكن يوجد احتمال آخر، ما هو؟ أن يكون جواب الشرط نفس أنه على يقين. بل السيد الشهيد ذكر في الحلقة الثانية احتمال ثالث أن يكون جواب الشرط هو ولا تنقض اليقين أبدا، وتكون جملة فإنه على يقين موطئة توطئة لجواب الشرط. إذن هذه الاحتمالات الثلاث، ولو استظهر السيد الشهيد احتمال التعليل لكنها غير واردة هذه الاحتمالات لنحتاج إلى دفعها في صحيحة زرارة الثانية، فهذا عنصر قوة لرواية زرارة الثانية لأنها ظاهرة في التعليل. والبائع لك املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، شيل الكلمة المناسبة، والتعليل عادة يكون بأمر عرفي لا تعبدي. هذه عنصر قوة بالنسبة لصحيحة زرارة الثانية. وعنصر القوة الثاني هو أنه في صحيحة زرارة الثانية عبر به لا ينبغي، حيث قال في جواب السؤال الثالث بالكبرى بعد أن ذكر الصغرى لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت الكبرى، قال وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين، ليس ينبغي. بينما بصحيحة زرارة الأولى لم يكن هذا التعبير وارد، بصحيحة زرارة الأولى ولا تنقض اليقين أبدا بالشك. كلمة ينبغي أيضا تضيف قوة على كون التعليل بماذا؟ بأمر عرفي مركوز. والباقي عليكم السلام ورحمة الله. وهنا أيضا املأ الفراغ بالكلمة المناسبة، ما هي؟ بأن المركوز عرفان هو أن لا يوجد خصوصية لمتعلق اليقين، بل المدار في موارد عدم النقد على اليقين بما هو يقين لأنه أمر مستحكم، لا أن متعلق اليقين هو طهارة ومتعلق الشك هو النجاسة والطهارة أيضا، ليست هكذا. فإذا كان إذا كان تعليل بأمر عرفي مركوز عليكم السلام ورحمة الله، فهذا يساعد على أن الأمر العرفي المركوز ماذا؟ كبرى الاستصحاب. طبعا هنا شيء لعله ورد في بعض الكتب الأصولية الدرسية، وهو هذا كله بناء على أن القدر المتيقن في مقام التخاطب لا يمنع ما تمسك بالإطلاق. ولذا قلنا أن قدر المتيقن في مقام التخاطب يمنع من التمسك بالإطلاق ولو كان ليس ظاهر في التقييد لكن يخرج في الإطلاق، بعد هناك قدر متيقن. لكن السيد الشهيد لم يعر هذا المطلب كثير أهمية لأنه ليس من المقدمات الحكمية، لا يسلم بهذا الكلام. أول من ذكر هذا الكلام الشيخ الأخوان، بل أذكر بأنه السيد الروحاني لعله ذكر في منطقة الأصول، والميرزا النائيني قالوا أن الشيخ الأخوان قال هذا الكلام وهو لم يلتزم به، هو لم يلتزم به عمليا، لم يلتزم به. على أي حال، الجهة الرابعة وهي الجهة الأخيرة من فقرة الاستدلال الأولى أنه بعد الفراغ عن دلالة المقطع المذكور على الاستصحاب، نقول إنه ظاهر في جعله على نحو القاعدة الكلية، ولا يصح حمل اليقين والشك على اليقين بالطهارة والشك فيها خاصة، على اليقين والطهارة في العبارة الكلية، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. هذه لماذا؟ لنفس ما تقدم من مبرر للتعميم في الرواية السابقة، مطلب جديد ما عندنا، بل هو هنا هذا التعليل هنا أوضح. لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول لوضوح الرواية، رواية صحيحة زرارة الثانية، في أن فقرة الاستصحاب وردت تعليلا للحكم، جيد، هذا واضح لوضوح الرواية، بينما كان هناك أحد الاحتمالات ولو هو الاحتمال الذي قويناه. ثانيا وظهور كلمة لا ينبغي، هل هذه ظهور بتكون معطفة على الرواية ولا على وضوح؟ يعني لوضوح الرواية ولظهور كلمة، وفينا نقول ولوضوح الرواية ولوضوح ظهور كلمة، اثنين بصحه كأنه. وظهور كلمة لا ينبغي ظاهرة بماذا؟ كلمة لا ينبغي الواردة في الرواية الثانية في الإشارة إلى مطلب مركوز وعقلائي، وعلى هذا بناء على هذا فدلالة المقطع المذكور على المطلوب تامة. لماذا؟ لأن إذا كان لمطلب مركوز عقلائي فأن المركوز عقلائيا ما هو؟ لأن المدار على اليقين بما هو يقين، لا، وإلا العقلاء لو كان المدار على اليقين بما هو يقين بالطهارة لن يكون شو؟ عقلائي، لأن العقلاء بما هم عقلاء يرون بأن شو، يعني شو الفرق بين يقين بالطهارة ولا يقين بالزوجية، كانت زوجة شكيت طلقتها ولا لا نصلح بالزوجية، شو الفرق؟ كيقين بما هو يقين، فيش فرق. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال. إذا الآن نرجع إلى الموقع الثاني من الاستدلال. شو كان الموقع الثاني من الفقرة الأخيرة؟ هناك الإمام عليه السلام قال إذا شككت في موضع منه ثم رأيته تنقض الصلاة وتعيد. المضمون هو قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه، وإن لم تشك في موضع منه ثم رأيته قال قطعت الصلاة، غسلت الثوب ثم بنيت على الصلاة. هو بجيد. لماذا؟ في المورد الثاني استدل بالاستضحاب. لماذا يبني على الصلاة؟ قال لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك وأكمل، فليس ينبغي أن تنقض اليقين بالشك. إذا فقرة الاستدلال إنما وردت استدلال لماذا؟ للشق الثاني من كلام الإمام. ولذا عمدة الكلام ينبغي أن يكون بالشق الأول أم بالشق الثاني؟ والشق الثاني هو اللي بينفعنا. الشق الأول نعم كان في مقام فقه الرواية إلا إما علم إجمالي أو لا شك بدوي ذكرنا احتمالا، ولكن في مقام فقه الرواية. إذا الكلام كل الكلام في الشق الثاني من كلام المعصوم صلوات الله عليه، لأن فيه الذي ورد التعليل به ليس ينبغي لك أن تنقض يقين بالشك. ما المراد من الشق الثاني؟ الشق الثاني ما المراد منه؟ الشق الثاني ماذا كان؟ وإن لم تشك ثم رأيته رطبا. هنا إذا تتذكر هناك ذكرنا احتمالان صح ولا لا؟ يد تنهس. هلأ السيد الشهيد يذكر احتمالان أيضا، لكن واحد من هناك الاحتمالان لم يذكره هنا. جيد؟ واحد من تلك الاحتمالات لم يذكره هنا، ولذا نحن بدنا نذكره. شو الاحتمالان اللي ذكرهم الآن السيد الشهيد؟ هو بنشرحهم وبرجع بذكر احتمال هناك لعل السيد الشهيد ما ذكره أصبح لوضوحه، يعني يستفاد حكمه مباشرة من الاحتمال الثاني اللي ذكره. إذا وإن شو كان تعبير المعصوم عليه السلام؟ هكذا للشق الأول، إذا كان شك فكذا، وإن لم يشك بتكون صلاته صحيحة، دليل هو فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين. وإن لم يشك يوجد فيه احتمالا، احتمال الأول لم يشك لأنه قطع بالطهارة، كان قاطع دخل في الصلاة وهو قاطع بطهارة ثوبه، كبر الركعة الأولى الركعة الثانية وهو في التشهد شاهد النجاسة، بعد أن شاهد النجاسة شك بأنها تلك، لأنه علم، لو علم بأنه تلك هذا الشق الأول بطلت الصلاة. الكلام في الشق الثاني من كلام الإمام. إذن دخل في الصلاة وهو قاطع بطهارة ثوبه، كنا قلنا نحن أثناء الشك بالركعة الثانية شاهد النجاسة على ثوبه، شك بأنها كانت في أول الصلاة، حينئذ ماذا سيحصل؟ حينئذ هذا الاحتمال الأول قبل أن نقول ماذا سيحصل، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من عدم الشك ماذا يعني؟ ليس أنه قطع، بل بمعنى الذهول، لا يوجد شك في قلبه، وهذا يناسب الذهول والغفلة. شايفين مثل أغلب الناس، أغلب بيكون قاعد عم يتحدث يلا مولانا بدنا نصلي على السريع، انطروني بدنا نروح نشرب كاسة شاي عندي يلا بصلي على السريع، بيقف بحط السجدة الله أكبر أصلا مش منتبه، يمكن لو التفت لشك في طهارة ثيابه لكنه لم يشك فعلا، فعلا لم يشك. هذا يتلاءم مع ماذا؟ مع الغفلة والذهول. جيد؟ بعد الصلاة شك مولانا الكريم قاعد بالسيارة يعني كانوا ثيابه طاهرين ولا لا، مباشرة بيبعث لك على الواتساب هو لنا شو حكم الصلاة. إذا الاحتمال الثاني عدم الشك الوارد في كلام المعصوم المراد منه عدم الشك الفعلي الذي يتلاءم مش مع القطع، قطع ما لا يوجد قطع، ومع ذلك لا يوجد شك في قلبه لأنه في حالة غفلة ذهول، باله مشغول بشي تاني مش عم بيركز مش ملتفت. جيد، هذا الاحتمال الثاني. خب لنرى ماذا يستفاد من لا ينبغي على كلا الاحتمالين استصحاب أم لا. يبتدئ بالاحتمال الأول، وإن لم تشك يعني قطع، قطع بطهارة الثوب، صلى أثناء الصلاة شاهد النجاسة شك أنها كانت قبل الصلاة من أول الصلاة أم لا، الإمام ماذا قال له؟ قال تبني على صلاتك غير الأمر بتغسل الثوب ثم تكمل. لماذا؟ ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. يقول السيد الشهيد هنا يحتمل إجراء يحتمل جريان الاستصحاب ويحتمل جريان قاعدة الفراغ قاعدة اليقين. لماذا الاستصحاب؟ يقول لأنه أركان الاستصحاب متوفرة. لماذا أركان الاستصحاب متوفرة؟ أي يقين؟ أي واحد؟ هذا اللي عم نحكي عنه؟ هذا خير من الأول من الأول من الأول من الأول أول ما ظهر الغسل الثياب من الغسالة الفول أوتوماتيك اللي بتطهر 100% من الأول، لأنه ذاك كان قطعا، لأنه دائما النجاسة تطرق. النجاسة ليست أصلية في الثوب، الثوب ليس من النجاسات الذاتية. والله بالله طالله إذا شكينا بالنجاسة بيكون شك في النجاسة طارئة، يعني بأوله شو بيكون؟ بأوله في طهارة. ولذا السيد الشهيد بدرس قاطع بيقول أركان قاعدة أركان قاعدة الاستصحاب متوفرة. جيد، فإذا بالنسبة لقاعدة الاستصحاب والله بالله طالله أركانها متوفرة، في يقين كان موجود. حتى ليس هذا اليقين الذي نتحدث عنه من أول الصلاة اللي قلنا احتمال أن يكون المراد من الشكل. لماذا ليس هذا اليقين؟ لأنه تزلزل، قابل للتزلزل، وقد تزلزل عندما شاهد النجاسة وهو في التشهد فشك أنها كانت أول الصلاة، فذلك اليقين الذي كان أول الصلاة شو صار فيه؟ تزلزل، سرى إليه الشك، يعني تزلزل. طب هذا اليقين لا يصلح أن يكون ركنا للاستصحاب. اللي بده يكون ركن للاستصحاب أي يقين؟ اليقين الثابت الذي لا يتزلزل. ولذا السيد الشهيد لم يشار وأخذ الأمر أخذ المسلمات. جيد؟ إذن أركان الاستصحاب متوفرة بلا إشكال. من هذا الكلام الذي ذكرناه تبين أركان قاعدة اليقين أيضا موجودين. لماذا؟ لوجود يقين قابل للتزلزل ووجود شك سار سرى إليه وزلزله. إذن يمكن أن يكون مراد المعصوم صالح، مراد المعصوم لأن يكون المراد منه الاستصحاب، وصالح لأن يكون مراد منه قاعدة اليقين. لكن مع ذلك السيد الشهيد يقول أعلى الله مقامه، لكن يمكننا أن نستظهر الاستصحاب بقرينتين. بقرينتين، القرينة الأولى، القرينة الأولى أن التعليل أيضا ظاهر أنه تعليل بأمر ارتكاز لوجود كلمة ينبغي، وليس ينبغي لك، لا ينبغي، لا يليق، ليس من شأنك أن تنقض اليقين بالشك. فهذا ظاهر أنه تعليل بأمر مرتكز عقلائي عرفي، هذه الكبرى. الصغرى سهل جدا. العقلاء على ماذا بماذا يعملون؟ بالاستصحاب ولا بقاعدة اليقين؟ قاعدة اليقين ليست واضحة عند العقلاء، إن لم نقل أنها ليست بثابتة. خاصة أن السيرة العقلائية دليل لبي يؤخذ فيه بشو؟ بالأمور المتيقنة. إذا مجرد ما تشك أن عند العقلاء يوجد قاعدة يقين أم لا، هذا كافي على أنه شو؟ ليس لا نحرز أنه أمر مرتكز ثابت مركوز عند العقلاء وعند العرف. إذن طالما التعليل بتعليل بأمر عرفي، ونحن نعلم صغرويا أن الاستصحاب هو المرتكز عرفا دون قاعدة اليقين، فهذه القرينة على أن المراد الاستصحاب. قرينة ثانية، خوش قرينة، شو هي؟ بأن الفقرة الثالثة قلنا يتعين بعد ما ذكرنا أن بالفقرة يعني الفقرة الأولى للاستدلال اللي هو السؤال الثالث، شو قلنا؟ قلنا هناك المحصلة ما قدر نستفيد قاعدة يقين، ولكن بلا إشكال أركان قاعدة الاستصحاب متوفرة فوحدة السياق والتعبير تعبير نفس الشيء في السؤال الثالث وفي السؤال السادس. فإذا في السؤال الثالث كان المتعين الاستصحاب كما تقدم سابقا بالتفصيل وبالدقة اللي ذكرها السيد الشهيد، فبوحدة السياق يعلم أن المراد نفس الشيء الاستصحاب. إذن هذا كله بالنسبة لشو؟ للاحتمال الأول. الاحتمال الأول ماذا يعني؟ أن المراد من عدم الشك القطع. إذا المراد القطع يعني دخل في الصلاة مع قطع، يحتمل أمران: إجراء الاستصحاب، إجراء قاعدة اليقين. أركان الاستصحاب متوفرة، أركان قاعدة اليقين متوفرة، لكن المراد الاستصحاب بقرينتين. بقرينة أن التعليل تعليل بأمر عرفي، هذه الكبرى، والصغرى أن الاستصحاب هو المركوز وهو العرفي دون قاعدة اليقين. القرينة الثانية وحدة السياق ما بين السؤال الثالث والسؤال السادس، جيت. لاحظوا كيف يوم بعد يوم واقعا أنه بيتضح بأنه حتى قراءة النصوص عندما نقول ظهور عرفي ليس هذا الظهور العرفي الساذج اللي الله يرحم الشيخ التبريزي بالدرس قال مش أنه بتروح بتسأل هذا السوقي، مش مع احترامنا لأنه قد يكون أحد الأولياء بس المعنى مش بتروح بتسأله إله عرفي، يعني مثلا أنت شو بتفهم، بيقولك أفهم هذا، تيجي بالطب وتغري بتقول هذا هو مراد الشارع. لاحظوا قديش في بحث عن قرائن وتدقيقات. هذا الظهور العرفي، هذا هو الظهور العرفي، وليس الظهور العرفي شو يعني عرف العام، بتجيب واحد بتفهمه الروايات، أصعب أبواب باب التوحيد. لاحظوا عم نقرأ باب طهارة ونجاسة مع دقائق، كيف واحد بيفتح كتاب الكافي بيقرأ كتاب التوحيد وبيقول لك ظاهرة وظاهرة وظاهرة واقعا. الله يرحم العلامة الطبطبائي، أنا سامع الشيخ جبادي آملي رحمة الله عليه بصلاة الجمعة قبل 20 سنة تقريبا بيقول أول 5 مجلدات من كتاب البحار للتدريس كتب درسية، من أصعب روايات بباب التوحيد موجودين هناك. طب إذا نحن ما بنقبل هالطريقة بالفروع، بالفروع بنقبلها ما بنقبلها، لأنه بنقول بدأ اجتهاد لتعرف بالفروع، بدأ اجتهاد ولا ما بدأ اجتهاد؟ هلا أجيب أنت الكافي وافتح الكافي وأراه فروع باب الصلاة باب الطهارة، بدأ جامع سندا شو دلالة شو في قرينة خارجية، منجيب مخصص من كتاب الاستبصار، منجيب مخصص من كتاب مش عارف شو على الشرائع. أنا ما فينا نفتح كتاب الكافي ونقعد نقرأ وناخد نتائج مباشرة ونحن شو مش مجتهدين. فإذا كان هيك بالفروع كيف بالأصول اللي هي شو أصعب 1000 مرة، مش بمرة أصعب 1000 مرة، مش بهالبساطة الأمور. على أي حال بس هذا كله نتيجة يعني اللي عم نتعلمه علماءنا اللي عم بيعلمونا إياه، كأنه لو أذن لهم في الكلام لازم كلامه هذا اللي عم نحكي. هذا بالنسبة للاحتمال الأول. بالنسبة للاحتمال الثاني، شو الاحتمال الثاني؟ الاحتمال الثاني اللي يكون المراد من عدم الشك مع حالة الذهول. خوب شبهتان، حالة الذهول يعني قطع لا يوجد، قطع لا يوجد شو يعني؟ أركان قاعدة اليقين ليست متوفرة، لأنه أركان قاعدة اليقين تحتاج إلى يقين قابل التزلزل، والمفترض على هذا الاحتمال لا يوجد يقين. نعم يوجد يقين، ماذا؟ ثابت، ذلك الأول من الأول الثابت الذي لا يزول، لأن النجاسة أمر طارئ عارض. هذا ذلك اليقين من الأول كان موجود، ولذا بلا إشكال أركان الاستصحاب موجودة، أركان قاعدة يقين ليست موجودة، فعلى الاحتمال الثاني لا يوجد إلا احتمال الاستصحاب. انتهينا؟ إذن الدلالة على الاستصحاب في السؤال الثالث تامة، السادس تامة. ونحن من عندنا من كيسنا كما علمنا السيد الشهيد أن نفكر. السيد الشهيد صادقا ذكر احتمالان إذا بتتذكروا لشو للسؤال الثالث، لم يذكر الاحتمال الأول. الاحتمال الأول شو كان المراد من الشق الأول؟ العلم الإجمالي. من الشق الثاني الشك البدوي، يعني ليس الشك المقرون بعلم إجمالي يعني الشك البدوي. طب الشك البدوي لا هو الأول ولا الثاني من اللي ذكرناه الآن، الأول الآن قطع، الشك البدوي ليس قطع. الأمر الثاني لا يوجد شك فعلي لأنه في حالة ذهول، طب الشك البدوي يعني يوجد شك فعلي. ماذا نقول؟ وهنا أيضا لماذا؟ لأنه بناء عليه لا يوجد أركان لقاعدة اليقين وأركان الاستصحاب تام. إذن حتى في صورة الشك الفعلي ماذا؟ يتعين أن يكون المراد من فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين ماذا؟ استصحاب ليس إلا. إذن مع كل الاحتمالات الشق الثاني المستفاد هو الاستصحاب، والحمد لله رب العالمين. الشك الفعلي
عدم الشك الفعلي،
عدم الشك الفعلي بلا ممكن بيشمل الاثنين، ممكن يشمل الاثنين، ممكن يشمل الاثنين. ولعله من هذا الباب السيد الشهيد مفصل. المقام الثاني في الموقع الثاني من الاستدلال، يعني بالسؤال السادس، وهو قوله طبعا بالشق الثاني بكلام الإمام، ولذا قال وإن لم تشك. خاص بالشق الثاني في جواب السؤال الثالث، وتوضيح الحال في ذلك أن عدم الشك هنا تارة يكون بمعنى القطع بعدم النجاسة، وأخرى بمعنى عدم الشك الفعلي. نعم ممكن لو التفت لشك، بس شك فعلي الآن بالقلب لا يوجد. الملائم مع الغفلة والذهول أيضا، هذه قلنا مثل ما بيصير فينا كثير من الأحيان، كثير من الأحيان بيصير فينا أصلا واحد بيقوم بيصلي بيكون خاصة بحالة اللي بيكون شوي مشغول أو مستعجل أو في شيء ناطره. جيد، فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل. سيد الشهيد ما قال ليش وأي عن أي يقين، هنا لابد أن تذكر ليس هو هذا اليقين اللي هلأ من يقين من السابق. طبعا سيد الهشم عنده تعليقة، هلأ حدا معه الكتاب دار التعارف؟ طبعا دار التعارف الشيخ معه، هلأ بعد شوي، بعد شوي مش هلأ، عنده تعليقة تحت على قبل آخر سطرين على مفترضة. هناك تعليقة لسيد الهشمي الله يرحمه بتنفع حتى بالنسبة لشو للشق الأول، يعني لهالعبارة أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل وينو اليقين. بتعليقته تحت السيد الهشمي ذكر يقين بينفع للشق الثاني والاحتمال الثاني والاحتمال الأول. هلأ لما نوصل بيقرأنا يا الشيخ، فعلى الأول تكون أركان الاستصحاب مفترضة في كلام السائل، وكذلك أركان قاعدة اليقين اثنين. لكن أما الافتراض الأول فواضح، لماذا واضح؟ قلنا وكلام السيد الهاشمي بيساعد عليه بيوضحه أكثر. أما الافتراض الثاني أركان قاعدة اليقين، فلأن اليقين حال الصلاة مستفاد بحسب الفرض من قوله وإن لم تشك. إذن عندنا يقين، بعد ذلك أثناء التشهد شاهد النجاسة، يقول والشك في خطأ ذلك اليقين قد تولد عند رؤية النجاسة أثناء الصلاة لما كان بالتشهد مع احتمال سبقها، يعني تزلزل اليقين وسرى الشك. تزلزل اليقين يعني قهرا سرى الشك، لما سرى الشك تزلزل اليقين. وعليه وبناء عليه إذا أركان الاستصحاب وقاعدة اليقين تناتهم متوفرين، يقول فكما يمكن تنزيل القاعدة في جواب الإمام على الاستصحاب كذلك يمكن تنزيل على قاعدة اليقين، غير أنه يمكن تعيين الأول بقرينتين. القرينة الأولى بلحاظ ارتكازية الاستصحاب ومناسبة التعليل والتعبير ب لا ينبغي لكون القاعدة مركوزة. هون بكلام السيد الشهيد في صغرى وكبرى، الكبرى شو هي؟ مناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة، يعني أن التعليل بأمر شو مركوز، هذه الكبرى. الصغرى هي ما ذكرها بلحاظ ارتكازية الاستصحاب. أما قاعدة اليقين مركوزة أم ليست بمركوزة، هذه بعبارة الذي قال وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة، تتمك العبارة للقول بأن صغرى هذه الكبرى الاستصحاب وليس قاعدة اليقين. جيد، لح أرجع أراها. شو الدليل؟ يمكن تعيين الأول بلحاظ ارتكازية الاستصحاب، هذه الصغرى. هلأ طب ليش قاعدة اليقين ليست مركوزة؟ هلأ قفزت سطر وأما قاعدة اليقين فليست مركوزة، طب إذا التعليل بعد بحاجة إلى شو الكبرى ومناسبة التعليل والتعبير بلا ينبغي لكون القاعدة مركوزة. هذا أولا انتهينا منه. الآن فيما يرتبط بعبارة الكبرى، بعبارة الكبرى في قرينتان على الكبرى. شو هن القرينتان؟ قلناه سابقا قبل شوي ولح أرجع عيدهم. نفس التعليل بما هو تعليل ظاهر بأنه أمر التعليل بأمر ارتكازي. اثنين كلمة لا ينبغي، ولذا العطف ليس عطف تفسير. ومناسبة التعليل واحد، ومناسبة التعبير بلا ينبغي اثنين. اثنيناتهم يناسبون، شو بيناسبوا اثنيناتهم؟ لكون القاعدة مركوزة. وطبعا ليش عم نحكي هيك؟ لأنه بصحيحة زرار الأولى كلمة لا ينبغي مش موجودة، ومع ذلك حملنا التعليل على شو؟ عامر ارتكازي. إذن يعلم بأن التعليل بما هو تعليل ظاهر أنه بأمر ارتكازي، وكلمة لا ينبغي نور على نور، قرينة إضافية. هذه القرينة الأولى على أن المراد من لا ينبغي ليس لك ينبغي الاستصحاب. هذا مضافا إلى أن استعمال نفس التركيب الذي أريد منه الاستصحاب في جواب السؤال الثالث في نفس الحوار شوف يعزز بوحدة السياق أن يكون المقصود واحدا في المقامين، أن يكون المقصود وحده الاستصحاب. هذا كله بالنسبة على الاحتمال الأول. وعلى الثاني يكون على الاحتمال الثاني أن المراد منه ماذا؟ عدم الشك، يعني ما يتلائم مع الغفلة والذهول، يكون الحمل على الاستصحاب أوضح، إذ لم يفرض حينئذ في كلام الإمام اليقين بعدم النجاسة حين الصلاة لكي تكون أركان قاعدة اليقين مفترضة. هون عنده تعليق السيد الهاشمي، شو تعليقه للسيد؟ وهون تعليقه لنا السيد بتنفع هون، وبتنفع بالأول وبتنفع بالاحتمال اللي علمنا إياه سابقا وما ذكره الآن السيد الشهيد. شو ذلك الاحتمال؟ كان الشك البدوي، وهون أنت لازم تعلق. وبناء على احتمال ذكره سابقا لم يرد من الاحتمالين، وهو أن المراد من الشق الثاني الشك البدوي، شك فعلي بدوي، الكلام هو الكلام. لحظوا، فأما الاستصحاب فأركان مفترضة شو؟ بطبعها. ليش بطبعها؟ أكمل سيدنا.
لأن النجاسة الحاصلة
حادثة
على كل حال.
لأن النجاسة قطع، النجاسة الثوب ليست نجاسة ذاتية، الثوب طاهر، قطعة من القماش. إيه سيدنا.
تكون مسبوقة بالعدم قبل الصلاة على كل
تقدير. على كل تقدير، سواء أول الصلاة دخلت بيقين بالطهارة، لم تدخل بيقين بالطهارة، والله قبل ساعتين، قبل يومين، قبل ثلاثة أيام كان عندك يقين بالطهارة. فيتعين بظهور الكلام حمل القاعدة المذكورة على ما فرض تواجد أركان وهو الاستصحاب، وهكذا تتضح دلالة المقطع الثاني على الاستصحاب أيضا. جيد. الرواية الثالثة، بحث الاستصحاب، ما بعرف إذا ذكرت صادقا، من البحوث المهمة بعلم الأصول وطويلة، من البحوث يا السيد الخوئي رحمة الله عليه، مصباح الأصول عنده مجلدان، المقرر البحثودي طابع له مجلدان، المجلد الأول يرتبط بالقطع وبالظن، كل مباحث القطع ومباحث الظنون هناك مع قاعدة لا ضرر اللي هي قاعدة فقهية ذكرت في ذلك المحل. الجزء الثاني يبتدأ بالاستصحاب، يعني كل مباحث الأصول العملية، مباحث حجية خبر الواحد، مباحث الظواهر، مباحث العلم الإجمالي، هذه كلها وين مذكورة؟ مذكورة بالجزء الأول. الجزء الثاني من البحثودي ببلش بالاستصحاب وينتهي بأواخره، تعادل والتراجيح 60-70 صفحة، واجتهاد وتقليد شي 30-40 صفحة. فالمجلد الثاني تقريبا بالاستصحاب كله، فإذا الاستصحاب كتير فيه حتى تفاصيل ببحث الخارج. طبعا في نكات جانبية ذكرت في الاستصحاب وهي وين؟ محلها مش بالاستصحاب، ولكن جاريا لأنه بحث خارج ماشي على نمط الكفاية، فشو بيعمل؟ بيذكرهم هيك. الرواية الثالثة لزرارة، رواية الشك في الركعات، الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام، هذه رواية واضحة جدا ليست مضمرة، عن أحدهما، من أحدهما؟ الباقر أو الصادق. طبعا خليني في شغل صغيري هلأ أتذكرتها بالجلسة الماضية، نقلت إذا بتتذكروا شغلة من خارج الكتاب عن السيد الشهيد في مقام استبعاد زرارة، في الرد على استبعاد زرارة. السيد الشهيد بكتابنا ذكر وجه بتقريرات السيد محمود، أني نقلت هناك عن هناك جوابان. الجواب الأول أنه من علم أنه زرارة لما سأل، يعني كان زرارة ذلك الفقيه، احتمال يكون زرارة شو ببداياته، شو الشاهد على هذا الأمر؟ أني ما ذكرته صادقا، شو الشاهد؟ الشاهد أن المسؤول منه من هو؟ الإمام الباقر وليس الإمام الصادق. هذا قد يكون ممكن، يعني أوائل تعرفه على الإمام الباقر، فلذا يبقى هذا الاحتمال وهذا الجواب اللي ذكره السيد الشهيد بأنه احتمال أن لا يكون زرارة هو هذا الزرارة الفقيه الذي نعرفه، لعله كان بدايات حياته، خصوصا أن السؤال ممن؟ من أي إمام؟ إلنا. الرواية بالتهذيب والاستبصار راجعت أنا مضمرة، وفي كتابنا نقلت مضمرة كالتهذيب والاستبصار، لكن بعلل الشرائع مسندة إلى الإمام الباقر، عم بحكي عن الرواية الثانية، لأنه هناك كان استغراب زرارة ولما ذلك. فإذن بينما هون لاحظوا عن أحدهما زرارة، إما عن الإمام الباقر، زرارة يروي إما عن الإمام الباقر أو عن الإمام الصادق عليه السلام. قال قلت له، زرارة يسأل المعصوم عليه السلام، وهذه نقطة مهمة، من لم يدري في أربع، شو هي النقطة المهمة؟ هذه نقطة مهمة بلحاظ ما سيأتي. قلت له سأل، طبعا هون الرواية إذا بتلاحظوا بكتابنا يعني بطبعة المؤتمر مخرجينا من الاستبصار. لماذا؟ ليش مش مخرجة من الوسائل؟ يعني بالوسائل قطع الشق المرتبط بالشق بين اثنان والأربع، ذكروا بمورد الشق بين اثنان والأربع. الشق الثاني المرتبط بالشق بين الثلاثة والأربع، ذكروا بالوسائل بمورد الشك بين الثلاثة والأربعة. فإذا بدكم تراجعوا الوسائل جزء 8 صفحة 220 و217، يعني هذه الرواية اللي احنا قرأها هلأ بالوسائل قطعها. الرواية الثالثة وهي رواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له من لم يدري في أربع هو أم في اثنتين وقد أحرز اثنتين. هو بالتشهد والله خلص ركعتين، ركعتين أحرزهم، بس كمان خلص الرابعة حتى يسلم، أم فقط خلص اثنين فقط حتى يقف إلى الثالثة؟ هذا اللي عبروا عنه علماءنا بشو؟ الشك بين الاثنين والأربعة. قال يركع ركعتين وأربع سجدات، ركعتين وأربع سجدات، وهو قائم بفاتحة الكتاب. إذن وهو قائم مش جالس، بده يقرأ فاتحة الكتاب ويتشهد ولا شيء عليه. لاحظوا الإمام انتهى. سؤال زرارة انتهى أم لم ينتهي؟ انتهى. الآن الإمام يتبرع بفرع جديد وبيعطي حكم، وقال زرارة كل ما سأل عن ماذا سأل؟ عن دوران أمر بين اثنين وأربعة، والإمام أجابه. الآن الإمام يتبرع، قال وإذا لم يدري في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى. إذا شك بين الثلاثة والأربعة والثلاثة أحرزها، على رأسه من السجدة الثانية وأحد، شك إنه أني خلصت الثلاثة لأقف إلى الرابعة أم خلصت الأربعة لأتشهد وأسلم، قام فأضاف إليها ركعة أخرى. شو يعني؟ يعني بيبني على أنه لم يأتي بالرابعة ولا شيء عليه، ولا تنقض اليقين بالشك، ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك في حال من الحالات. وصادقا كان يعبر تعبير واحد ليس ينبغي لك أن تقول يقين بالشك. هذه آخر شيء كان هو قاله، ولا ينقض اليقين بالشك. لماذا لم يكتفي بها؟ أولا تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال. الإمام طبعا عم يستدل على شو؟ على الفرع الذي هو تبرع به. شو هو الفرع اللي تبرع فيه؟ أحرز الثلاث وشك في الإتيان بالرابعة، قال لا ينقض اليقين بالشك. طب والله بالله طالله الركعة الرابعة لم يكن قد أتى بها، أول ما افتتح الصلاة الركعة الرابعة كانت معدومة، الآن يشك. الآن متى؟ بعد ما قام من السجدة الثانية وجلس وتيقن الثلاث بشك في الأربع، إذن يشك في الإتيان بالركعة الرابعة بعد أن كان قد تيقن بعدم الإتيان بها، صح؟ لأنه والله قبل قليل يقين بعدم الإتيان بالرابعة، إذن يشك في تبدل اليقين بعدم الإتيان بالرابعة إلى شو؟ وعنده الشك الآن بالإتيان بالرابعة. فالاستصحاب يقول لا تنقض اليقين بعدم الإتيان بالرابعة بالشك بالإتيان بالرابعة، يعني ابني على عدم الإتيان بالرابعة وتفضل مثل الشاطر وأتي بالركعة بركعة زائدة. جيد، هذا تقريب الاستصحاب، هذا التقريب الأولي. لكن وردت إشكالات. الآن قبل أن يذكر الإشكالات يقول السيد الشهيد لكن في شيء في العبارة يورث الغموض، يلقي في النفس الغموض، ما هو؟ تكرار العبارات. لماذا تكرار العبارات؟ ولا ينقض، شو ماذا قال عندما أفتى؟ قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شيء عليه. طيب ما هو الدليل؟ ولا ينقض اليقين بالشك. خب جيد، هذا موجود كان بصحيح الزرار الأولى والثانية، لماذا هذا التكرار؟ ولا يدخل الشك في اليقين، ولا يخلط أحدهما بالآخر، ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه، ولا يعتد بالشك. هذا يورث غموض. لماذا يورث غموض؟ هون السيد الهاشمي عنده تعليق أيضا تعليق لطيف ستفتضح نكتة الغموض. هو طبعا بيعلقها لكن مستفادي مما سيأتي بعد إن شاء الله بالدروس. نكتة الغموض هي لو كان المراد الاستصحاب والاستصحاب أمر عرفي مرتكز، لماذا التكرار؟ وسيرتفع الغموض لو لم يكن المراد الاستصحاب. الآن بيناتنا شو هو هذا الشيء الآخر؟ قاعدة الاحتياط، اشتغال يقين يستدعي الفراغ اليقين. لو كان المراد الاحتياط سيرتفع، ليس الاستصحاب، سيرتفع الغموض. جيد. إذا بدوا يقول السيد الشهيد بعد ما بين كيفية تقريب الاستصحاب، يقول بأن تكرار العبائر من الإمام المعصوم عليه السلام فيه شيء من الغموض. نكتة الغموض ما ذكرناها، وهلأ لما نوصل لعبارة الغموض بيقرأ لنا جناب السيد تعليق السيد الهاشمي رحمة الله عليه. إذا قرأنا الرواية يقول: وفقرة الاستدلال في هذه الرواية، بتصور بيقولوا فقرة الاستدلال صح بكسر الفاء أصح، وفقرة ولو كان الشائع على ألسن مش فقرة الاستدلال، وفقرة الاستدلال في هذه الرواية تماثل ما تقدم في الروايتين السابقتين، وهي قوله ولا ينقض اليقين بالشك إلى آخره. فالتقريب التقريب الاستصحاب وتقريبه أن المكلف في الحالة المذكورة، أي حالة؟ بعد أن أحرز الثلاث وشك في الإتيان بالرابعة، هذه الصورة اللي قلناها، خلص السجدة وأعد يتشهد ويسلم أم يقف للإتيان بالركعة الرابعة، يقول المكلف في الحالة المذكورة على يقين من عدم الإتيان بالرابعة في بادئ الأمر، بأول الأمر، والله أول الصلاة بيحلف يمين لم يأتي بالركعة الرابعة، ثم يشك في إتيانها، وبهذا تكون أركان الاستصحاب تامة في حقه. شو من أركان الاستصحاب؟ يقين بعدم الإتيان بالرابعة وشك في الإتيان بالرابعة، نتيجة فيجري استصحاب عدم الإتيان بالركعة الرابعة. وقد أفتاه الإمام عليه السلام على هذا الأساس، بماذا؟ بوجوب الإتيان بركعة عند الشك المذكور، ولذا قال له قام فأضاف إليها ركعة أخرى، واستند في ذلك إلى الاستصحاب المذكور معبرا عنه بلسان ولا ينقض اليقين بالشك. ولكن يبقى على هذا التقريب أن يفسر لنا النكتة في تلك الجمل المتعاطفة بما استعملته من ألفاظ متشابهة. شو هي النكتة؟ هيدا العطف، هيدا العطف، خصوصا بماذا؟ بفرع تبرع به الإمام. شو النكتة؟ من قبيل عدم إدخال الشك في اليقين وعدم خلط أحدهما بالآخر، فإن ذلك يبدو غامضا بعض الشيء. شو بيعلق هون السيد الهاشمي سيدنا؟
بعد وضوح أركان الاستصحاب والمركزية الكبرى لم تكن حاجة إلى مثل التكرار.
ما في حاجة مثل التكرار. كمل.
وبالعبارات المذكورة لولا أن يراد بذلك الإشارة إلى مفضل آخر لو تم لعله يصرف ظهور الرواية عن الاستصحاب إلى قاعدة.
هيدا اللي قلته، بس شو هالمطلب الآخر ما قاله؟ هو قاعدة الاحتياط. شو المراد من هالعبارة؟ سيتضح إن شاء الله بطيات البحث الآتي، لأن المراد قاعدة الاحتياط. وقد اعترض على الاستدلال المذكور باعتراضات، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.